بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما هي الطامة؟ اسم من أسماء يوم القيامة. ولماذا سميت طامة؟ لأنها تطم بمعنى تعلو وترتفع على كل ما سواها، وذلك لأنها خبر يطم وأمر يعظم. الكبرى هذا ماذا؟ كبرى أي ليس هناك أكبر منها، طامة. وكبرى أفعل تفضيل، يقال في المذكر أكبر وفي الأنثى كبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. هل ينسى مما فعله شيء؟ لا ينسى. وما معنى ما سعى؟ ما سعى أي ما فعله من خير أو شر. وبرزت أي أظهرت. الجحيم من أسماء ماذا؟ من أسماء النار. لمن يرى لكل من يرى. نعم. وهذا سؤال: هل الكفار عندك يا سعيد، هل الكفار يرون النار حين تبرز؟ طيب، قلت يرونها، فكيف بقول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر الله أنه يحشر المجرمين بكما وعميا وصما، وأنهم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن هل معنى ذلك أن النار ما سيراها إلا المؤمنون والكفار عمي ما يرونها؟ أبا أحمد. نعم، حسنت. ما عندك يا بسام؟ نعم. في حال دون حال، يحشرون يوم القيامة وهم يبصرون ويرون النار ويرون الأهوال، وحين يساقون إلى نار جهنم يصيرون عميا. فعمى الكفار يوم القيامة في حال دون حال، لأنه يوم طويل عليهم غير يسير، يوم عسير، وتتقلب فيه أحوالهم وتتعدد فيه أوصافهم، فكونهم عميا هذا بعد أن يفجعوا برؤية النار حين يساقون إليها سوقا ويحشرون إليها. و وقوله فأما من طغى، فأما من طغى خالد، الطغيان مجاوزة الحد في كل شيء، والمقصود بالطغيان هنا الذي صاحبه مأواه الجحيم ليس بخارج منها، معناها كفر، طغى معناها كفر، طغيان الكفر. طيب، ومن كان طغيانه طغيان معاصي دون الكفر فإنه تحت المشيئة، وإن دخل النار فإذا كان من الموحدين فلا يخلد فيها خلافا للخوارج والمعتزلة. وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على ماذا؟ على الآخرة. وكيف تقديم الكافر للحياة الدنيا على الآخرة؟ أبا فاروق، يتمسك في الدنيا كأنه خالد فيها، ولا عبرة عنده للآخرة ولا التفات إليها، هذه مؤاثرة للحياة الدنيا وإعراض تام عن الآخرة. ومن آثر بعض ما يهواه في الحياة الدنيا على بعض أمور دينه ولم يترك دينه، هذه مؤاثرة جزئية، يخشى أن يناله من العذاب بحسب ذلك. وأما قال فإن الجحيم هي المأوى، ما معنى المأوى يا أكرم؟ المأوى مكان الأوي، مكان الاستقرار، فهي المأوى، المصير، الموئل، المرجع. وأما من خاف مقام ربه، علي خاف ربه، خشي ربه، ونهى النفس عن الهوى، الهوى هو الميل إلى الباطل، فإن الجنة هي المأوى. فخوفه من ربه هذا يدفعه إلى فعل الخيرات وإلى محاسبة النفس عند فعل المعاصي، ويدفعه أيضا إلى عدم اقتراف المنكرات والمعاصي، ونهى النفس عن الهوى، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن الجنة هي المأوى. ثم قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قوله يسألونك، الضمير في يسألونك يرجع إلى الكفار، وسؤال الكفار سؤال تهكم واستبعاد. يسألونك عن الساعة، لما قرر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه من الآيات أن الساعة آتية لا ريب فيها، جعلوا يسألونه ليعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا، فقالوا له: إن كنت تزعم أن هناك ساعة ويوما آخر وبعثا بعد الموت، فمتى هذه الساعة؟ متى تكون؟ يسألونك عن الساعة، سؤال استبعاد، بمعنى أنهم لا يرون قيام الساعة، وسؤال تهكم، أي ليظهروا إعجاز، ليعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الصادر عن الكفار، وقد يسأله بعض المسلمين سؤال استعلام، قد يسأله بعض المسلمين سؤال استعلام، كما جاء بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: أما إني لم أعد لها من كثير الصلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فهذا سؤال استعلام، ومن ذلك سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: فأخبرني عن الساعة، أي متى وقتها؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا سؤال ليفهم من حضر، ويتعلم من شهد ذلك المجلس ومن بلغه ذلك المجلس، أن خير هذه المخلوقات وهو الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام والرسول الملكي جبريل عليه السلام لا يعلمان الساعة، وهما أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان فغيرهم من باب أولى. فهنا يقول ربنا سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. والساعة سميت ساعة لأنها تكون كلمح البصر في السرعة، في سرعة أحداثها وأمورها وشؤونها. لا يكاد الناس يصدقون قيام الساعة، وتتوالى عليهم أهوالها بسرعة. فالساعة في لغة العرب الوقت القصير، الساعة الزمن القصير. فقولهم أو قول الله عز وجل عن الساعة: إنها ساعة، لقرب مجيئها ولتسارع أحداثها قيل لها ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يسألونك عن الساعة، الساعة من أسماء القيامة، أيان مرساها. أيان اسم استفهام بمعنى متى، والفرق بين أيان ومتى أن أيان استفهام عن الأشياء العظيمة، الأشياء العظيمة يستفهم عنها بأيان، ومتى يستفهم بها عن الزمن عظيما كان أو دون ذلك. أما أيان فأكثر ما يأتي السؤال عن الزمن الذي له شأن. ولهذا ورد في القرآن كذلك أنهم يسألون عن الساعة أيان مرساها، وهكذا المواضع الأخرى في السؤال بأيان للأمور التي لها شأن وعظم. وقوله مرساها أي متى يرسيها ربها، وأرسى معناها أثبت وأقر. ومن ذلك مرسى السفن وهو مكان رسوها، بسم الله مجريها ومرساها أي جريها بسم الله، ووقوفها بسم الله. أيان مرساها يعني أيان تثبت هذه الساعة تكون. وهذا فيه لفتة بيانية عظيمة، وهي أن الساعة هذه كالعجلة تدور تدور تدور، الأيام كالعجلة، زمن يدور يدور يتحرك عقارب الساعة. فمتى أراد الله عز وجل أرساها، أوقف زمن الدنيا فانقضت وبدأ زمن الآخرة. ترسو سفينة الدنيا وتستقر، ثم ينتقل الناس إلى اليوم الآخر. فيما أنت من ذكراها، ما في قوله فيما، ما هي ما في قوله فيما أنت؟ لا، ليست مصدرية، ليست زائدة. نعم حسن، استفهامية. كيف عرفت أنها استفهامية؟ لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها الخافض تحذف ألفها. فيما أنت لو كانت فيما أنت لم تكن استفهامية، لكن فيما أنت، فما هذه استفهامية؟ أين مرت بك هذه الفائدة؟ في أي عند أي آية؟ عما يتساءلون في أول سورة، في أول سورة يتساءلون عما يتساءلون. فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن هذا ليس إلى أحد من البشر ولا إلى أحد من الخلق. فيما أنت من ذكراها أي فيما أنت من شأنها، أي لست مسؤولا عنها وليست من شأنك، بل منتهاها إلى الله. أي قل لهم ذلك، فيما أنت من ذكرها، أي لماذا يسألونك؟ وعلم الساعة ليس من اختصاص الخلق، وإنما هو من علم غيب الخالق سبحانه. فقوله فيما أنت من ذكراها أي ليس إلى علمك شأن الساعة. فإلى من؟ قال إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك خبير بها، عالم بها، كأنك صاحبها، تعلم متى تكون، إلى ربك منتهاها، لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى ربك منتهاها، أي منتهاها إلى الله، منتهى علمها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلمه. طيب، سؤال: كيف الجمع بين هذا؟ عندك يا أخانا وليد، كيف الجمع بين هذه الآية إلى ربك منتهاها وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعة تقوم يوم الجمعة، فهل هناك تعارض بين ذاك الحديث وبين هذه الآية فيما أنت من ذكرها؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم متى تكون؟ لا، لا يعلم. طيب كيف قال لهم إنها تكون يوم الجمعة؟ أحسنت، تكون يوم جمعة، لكن أي يوم من أيام الجمعة؟ أي جمعة من الجمعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يزال علم الساعة غيبا على الناس، غائبا، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. انظر إلى هذا الإرشاد، وهذا فيه تعريض بغباء المشركين. ذهبوا يسألون عن زمن الساعة وتركوا ما ينفعهم وهو العمل للساعة. انظر على غباء، شغلوا أنفسهم بالسؤال عن زمن الساعة وتركوا ما هو أهم وهو العمل للساعة ولما يكون في ذاك اليوم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: إنما أنت منذر من يخشاها، أي ليست هذه مهمة لك، هذه ما هي مهمتك، إن عليك إلا البلاغ. أنت مهمتك أن تنذر، تنذر من؟ تنذر من يخشى الساعة، تنذر من يخشى الساعة. طيب، وهؤلاء الكفار الذين لا يخشون الساعة ولا يرجونها، لا يقطع فيهم النذارة، لا تقطع فيهم، لا تنفع فيهم، لا تنفع فيهم النذارة، أنذرهم لكنهم لم ينتفعوا. فقوله إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما ينتفع بنذارتك، ينتفع بنذارتك من يخشى الساعة. والكفار بلغتهم النذارة، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات والنذر لا تغني عن القوم الكافرين، عن القوم الذين لا يؤمنون ولا يعقلون، لا تغني فيهم النذر. إنما أنت منذر، تنذر من؟ تنذر من يخشاها. وهذا فيه تعريضا بهؤلاء الكفار الذين لا يخشون الساعة ولا يرجونها. وقوله منذر من يخشاها فيها قراءتان، قرأ أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع، قرأ منذر بالتنوين، منذر من يخشاها، والباقون قرأوا منذر من يخشاها على الإضافة. إنما أنت منذر من يخشاها، أي تنذر من يخشاها. منذر اسم فاعل يعمل عمل الفعل. وفي هذا هذه الآية كالدلالة في الحديث الذي سبق أن ذكرناه، أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ ما أعددت لها. صرفه إلى ماذا؟ إلى الأهم. ليس هاما أن تعرف متى الساعة، الأهم ماذا أعددت لها. قال كأنهم يوم يرونها، يوم يرونها، يرون الساعة ويرون القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما أقصر زمن الدنيا، زمن الدنيا قصير. كأنهم يعني يقولون في أنفسهم حين يرونها كم لبثتم، يقولون عشية، والعشية من بعد الزوال إلى غروب الشمس، يعني من بعد الظهر إلى غروب الشمس، بعد دخول وقت الظهر، من عند دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس هذه عشية. يعني الآن نحن دخلنا في العشية، متى تنتهي العشية؟ في المغرب. والضحى من شروق الشمس إلى قبل الظهر، هذا ضحى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في هذه الدنيا كلها إلا عشية أو ضحاها. من هؤلاء الذين لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها؟ الكفار المكذبون. كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي الآية الأخرى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إن يقولوا أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يوما لبثوا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، جزء من يوم. فاسأل العادين الذين يعدون يحسبون، نحن هذا تقديرنا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، مع أنهم كانوا يعمرون في هذه الدنيا سنين كثيرة. منهم من يعمر 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، 1000 سنة. قال الله عن نوح عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه. كانوا يعمرون السنين الطويلة، ويوم القيامة يقولون يوم أو بعض يوم، عشية أو ضحاها. فما أقصر زمن الدنيا. فالعاقل هو من جد واجتهد في هذا الزمن القصير ليرتاح طول حياته الأخروية. تريد ترتاح الآن؟ أي من العاقل ومن المغفل؟ العاقل الذي يعمل في الزمن القصير في طاعة الله ومع ذلك يجد الراحة والطمأنينة والخير والرزق والحفظ والعون من الله سبحانه في هذا الزمن القصير، ثم يكرمه الله عز وجل أبد الآبدين خالدا في جنانه إلى خالدا أبدا في الجنات، أو أيهم العاقل، هذا أم الذي يضيع نفسه في هذا الزمن القصير بالكفر بالله، بالطغيان، بتعدي حدود الله، ثم بعد ذلك يشقى شقاء لا نجاة منه؟ فلهذا يقول الكافرون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن لا سمع ولا عقل، ما عندهم تعقل للأمور، لأنهم لم يقيسوا الأمور على وجهها الصحيح. أمهلهم الله فبطروا وتغوا وتجبروا وتكبروا، والله المستعان. عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي لم يمكثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها. يقول الأخ لو قلنا لكل عين إنه يرى النار لنقول الأنعام وهذه الأشياء يقول الله لها كوني ترابا، فكل من يرى تبرز الجحيم للثقلين، الجن والإنس يرونها والملائكة يرونها، ومن شاء الله أن يراها رآها. يقول الأنبياء معصومون من الخطأ، وموسى قتل رجلا وآدم أكل من الشجرة. نعم هذه وقعت منهم فعفى الله عنهم، عفى الله عنهم، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فليست هناك عصمة مطلقة، عصمة مطلقة. باب الكلام على عصمة الأنبياء يحتاج إلى تفصيل أوسع، وحاصله أن هذه الأشياء أخبر الله بها أنها حصلت من أنبيائه، وأنهم أسرعوا الفيئة إلى الله عز وجل، وأنه عفى عنهم وغفر لهم، وكانت منزلتهم بعد أن عفى الله عنهم وغفر لهم أرفع من ذي قبل. والكلام يحتاج إلى بسط في موضع آخر. يقول قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وقال سبحانه وتعالى ولكن رفعه الله إليه، فهل معنى ذلك أن عيسى توفي؟ معنى قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، توفيتني أي قبضتني إليك، قبضه الله إليه معنى رفعه إلى السماء روحا وجسدا. فالوفاء هنا ليس الموت، وإنما توفيتني أي قبضتني، كما تقول لشخص وفني حقي أي أعطني حقي، وتقول توفيت حقي من فلان أي أخذت حقي من فلان. فقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أي فلما رفعتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم، هذا قول في هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.